بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ درسنا ونبه على أمر، هذا الأمر أن بعض الإخوة يترك الجوال مفتوحا وهو يصلي. يضاف إلى ذلك أنه يجعله على نغمة موسيقية محرمة ولم يجعله على النغمة الخالية من الموسيقى، وهو بهذا ارتكب ثلاثة محاذير كلها يأثم بها. المحذور الأول أنه أشغل نفسه عن الصلاة، كونه يبقيه مفتوح، وبعض الناس من غفلته ربما يخرجه من جيبه وينظر فيه ويعيده، هذا بطلت صلاته. الأمر الثاني، المحذور الثاني، أنه يجعله على هذه النغمة الموسيقية المحرمة، والموسيقى محرمة تحريما قطعيا بنص حديث رسول الله، بنص القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لماذا؟
ليضل
عن سبيل الله. ما هو لهم؟ ماذا فسر العلماء من الصحابة والتابعين لهو الحديث؟ ما هو؟ الغناء والموسيقى، الغناء والموسيقى. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يكونن ناس من أمتي يستحلون ماذا؟ الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الحرى المقصود به هنا الزنا، لأن الحرى الفرج، والمقصود به الزنا هنا. والحرير الذي هو خاص بمن؟ بالنساء، وهو محرم على الرجال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهب والفضة والحرير محرمة على ذكور هذه الأمة، حلال لإناثهم. والخمرة يحتالون عليها باسم النبيذ أو باسم البيرة أو باسم غيرها ويشربونها، كما هو جار في بعض البلاد. والمعازف، المعازف ما هي؟ آلات الطرب وآلات اللهو، وهي الموسيقى بكافة أشكالها وألوانها وأنغامها. الذي يزعم بعض الدخلاء من الأطباء النفسانيين أنها علاج للمرضى، وهي والله لا تزيد المرضى إلا مرضا، فهذا دجل كذاب أشر الذي يقول أنها علاج للمرضى. هذا ينطبق عليه قول القائل: وداوني بالتي كانت هي إيش؟ كانت هي الداء. كالذي يشرب السم يتداوى به تماما. متى كان الشفاء فيما حرم الله عز وجل؟ فالذين يعالجون على حد زعم بالموسيقى، نعم الكفار، لأنهم مرتع للشياطين، ربما أنهم يتحسنون على المحرم، لكن المسلم ليس له أن يفعل ذلك. يا أخي اسمع القرآن بدل ما تسمع هذه الموسيقى أو الموسيقى على لهجة بعض إخواننا، فهي موسيقى فعلا من إيش؟ من الإساءة، فهي محرمة. الاسم الثالث الذي تحتمله تتحمله أنك في ماذا؟
مسجد.
أين موقعك؟ في المسجد. وأي مسجد؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارتكاب أي حدث في المدينة أعظم جرما من غيرها في مكة والمدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة إيش؟ حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يا أخي ما تصبر عن هذا الجوال الدقائق التي تصلي فيها؟ أنا لا أقول أنه يحرم عليك أن تتصل وأنت داخل المسجد إذا اضطررت إلى ذلك، لكن اتصل ولا تستقبل، اتصل ثم أغلقه فورا. إن اضطررت الاتصال لا أحرم عليك ذلك، لا أقول أنه محرم، لكن يكون ذلك بعد انتهاء الصلاة. ثم أرى أنك بمجرد أن تفرغ من الاتصال الضروري يجب إيش؟ أن تغلقه. لا تؤذي الناس ولا تؤذي المصلين. ثم إن البعض الآن أمر رابع، وهو أنه لا يكتفي الآن بالموسيقى بل يجعله على نغمة بعض أغاني الفاجرين والفاجرات من المغنين والمغنيات والفسقة والفجرة والفاسقات. ما يكفيه أن يجعل على نغمة عادية، لا، لابد يختار. الآن صار تنزل أصوات بأصوات المغنيات الداعرات وبأصوات الفاجرات والفجرة. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله، تفرغ على الأقل، على الأقل يعني تفرغ لصلاتك للفرض على الأقل والسنة. أما تفتح الجوال وطول ما أنت في الحرم وعلى هذه النغمة الموسيقية المحرمة، بعض الناس ما لا يبالي ولا كهم زي بعض. طيب يا أخي، التساهل بالذنوب أمر في غاية الصعوبة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. تق النار ولو بإيش؟ ولو بشق تمرة. ربما تكون هذه النغمة الصغيرة هي المرجحة لسيئاتك على حسناتك. فاتق الله يا عبد الله، واجتهد في طاعة الله، وابتعد عن، واغلق الجوال في المسجد، واذا اضطررت اليه وانت في خارج وقت الصلاة في داخل المسجد لا بأس، افتحه واتصل فورا ثم اغلقه فورا، بمجرد ان تفرغ منه اغلقه فورا. اما تفتح لي الموسيقى في المسجد من هنا نغمة ومن هنا نغمة، وتسمع من وراك وخلفك وامامك ويمينك ويسارك، لا في لا, لا 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 تراعي حرمة لا للمسجد الذي أنت فيه ولا للمصلين الذي أنت بينهم ولا للصلاة التي أنت فيها. فتنبهوا لهذا يا إخواني، واتقوا الله عز وجل، اتقوا الله وانتبهوا لأنفسكم حتى لا تعرضوا صلاتكم للنقص أو الإفساد. والله إذا خرجت من جيبك تنظر فيه بطلت صلاتك، خلاص بطلت، عليك أن تعيدها من جديد. وإن تركته يغني تأثم. نعم، إن كنت قد نسيت أو شيء من هذا القبيل، نسيت إغلاقه، لا أرى مانعا من أنك تغلقه ولو كنت في صلاتك بيدك، لا تشغل نفسك أغلقه بيدك قدر الإمكان، خصوصا إذا اشتغل أو دق بالصوت الموسيقي هذا المخزي. فاتقوا الله عباد الله، وتنبهوا لهذا الأمر، و على المسلم إذا دخل في صلاته أن ينسى كل شيء إلا مناجاة ربه سبحانه وتعالى، ينسى جميع الدنيا وحطامها، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يفكر إلا في صلاته وفي مناجاة ربه وفي خشوعه وخضوعه. لأن بعض الناس يخرج من صلاته بلا شيء، البعض يخرج بالربع والبعض يخرج بالنصف والبعض يخرج بلا شيء، لأنه معرض عنها تماما، معرض عن صلاته. إذا كان بعض الفقهاء يشدد حتى في الحركة لإصلاح الثوب أو شيء من هذا القبيل، مع أن هذا لا بأس به إن اضطررت إليه، إذا كان يؤذيك وبقاؤه على وضع معين يشغلك في صلاتك فلا بأس أن تصلحه، وأما إذا كان لا يؤذيك خليه حتى تفرغ من صلاتك. فانتبهوا إخواني، انتبهوا لهذا، وحافظوا على صلاتكم وعلى ما يصلحها، لا بد أن تكون الصلاة بخشوع وخضوع، هذه الصلاة التي هي عمود الدين، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الذي يريد أسئلة يكتب ورقة ويعطيها لابن خالد. فعلى المسلم أن يتنبه وأن يتوجه إلى ربه وأن يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى وهو في صلاته، يخشى الله، يخشع له، يخضع له بجميع جوارحه، بقلبه وبجميع جوارحه، بجميع جوارحه، لا يحرك شيئا بلا سبب ضروري يعذر فيه عند الله عز وجل. البعض أول ما يسلم الإمام قبل أن يفرغ الإمام من السلام يدخل يديه في جيبه ويطلع السبحة القبحة، لأن السبحة بدعة من البدع، وإن زينها لكم بعض الشيوخ الذين يفتون بغير علم، فإن السبحة قبحة لا أصل لها في الدين، ولو أعطاك إياها شيخ الطريقة. فالذي يفتي بجوازها من أجهل الناس، أو يكون ما اتضح له الأمر إذا كان عالما، لكن ما اتضح له أمرها، لكن نسأل سؤال: متى وجدت؟ ومن أوجدها؟ ومن أحدثها؟ نحن مأمرون أن نسبح بماذا؟ ها يا إخوان، لا نسبح بماذا؟ بالأنامل، بالأصابع. أحسنت، بارك الله فيك. ما أمر أن نسبح بالحصى وبهذه المصنوعات التي تجعل 99 وحدة أو 1000 وحدة يقلبها في جيبه، وإذا سلم من صلاته تجده يخرجها ويلعب بها كما يلعب الأولاد ببعض الألعاب. هذه لعبة، لعبة قبحة ليست سبحة. سبح بيديك التي أمرك الله ورسوله أن تسبح بها. اقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرك أن تسبح بيديك، ويدك هي التي تشهد لك أو عليك، وهي مستنطقة: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا إيش؟ أيديهم، وماذا؟ وتشهد إيش؟ أرجلهم بما كانوا إيش؟ يعملون. انتبه، انتبه. أما هذه الحجارة التي تلعب بها، هذه تشهد ضدك عليك، لأنها بدعة ابتدعت في دين الله، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أعطوني دليلا واحدا. قد يقول قائل إن هناك حديث أن جويري رضي الله عنها كانت تسبح بالنوى. أقول إن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل إن ابن مسعود رضي الله عنهما، إن ابن مسعود رضي الله عنه لما أخبره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن هناك أقواما يجتمعون في مسجد في البصرة وفي أيديهم حصى وبينهم رجل مبتدع يقول لهم: سبحوا الله 100، فيسبحون بأصوات واحدة وبهذه الحجارة: كبروا الله 100، هللوا 100، احمدوا 100. فجاءهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد المكثرين من رواية الحديث النبوي، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لما كفأته الريح، فضحك منه بعض الناس فقالوا: بما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هي والله عند الله في الجنة أثقل من إيش؟ من أحد. فهو يعتبر من المبشرين بالجنة، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ماذا قال لهم؟ جاء عند هؤلاء الذين يسبحون بالحصى وبينهم هذا الرجل المبتدع، فقال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تكسر. ماذا يقصد بهذا؟ أحسنت، أي إنكم قريب عهد بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تبتدعون هذه البدعة وبينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بضع سنوات؟ فهذه ثياب صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر. فوالله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. وفي رواية أخرى إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو تدعون أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يقول أنتم بين أمرين، إما إنكم تدعون أن ثمة وحي نزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بلغكم علم لم يبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، وهذا أمر إيش؟ محال. هل ينزل الواحد بعد الرسول؟ هل في حدثني قلبي عن ربي؟ ها؟ ما حكم حدثني قلبي عن ربي؟ من يدعي أن وحي ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم مسلم ولا كافر؟ كافر، ليس بمسلم. من لم يعتقد أن الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن إيش؟ رسول الله وماذا؟ وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام وختمت بي الرسل لا نبي بعدي. إذن هذا الدجال الكذاب الأشر الذي يقول حدثني قلبي عن ربي، إنما حدثه قلبه الخرب عن الشيطان، ويأتي بوحي يزعم أنه وحي. يقول لك ولا صلاة الفاتح أنزلت مباشرة على شيخ الطريقة، من أين لك يا مسكين؟ هل هناك وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أبدا، هذا لا يوجد إلا اللهم إلا إن كان عند أصحاب الطريقة القاديانية والأحمدية والبهائية والطرق الملحدة يدعون هذا. أما المسلم لا يجوز له أن يعتقد هذا، بل يخشى عليه من الكفر في ذلك إذا اعتقد أن الوحي لم ينقطع. بلال رضي الله عنه راه بعض الصحابة يبكي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة، قالوا يا بلال كيف تبكي وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو إيش؟ خير من الدنيا وما فيها. قال أنا لا أبكي، وإن كنت حزينا على فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني أبكي ماذا؟ ها؟ من يذكر؟ أحسنت، بارك الله فيك، لكنني أبكي انقطاع الوحي من السماء، لأنه كانت إذا نزلت معضلة كانوا ينتظرون ماذا؟ الوحي يأتي وينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي في تلك القضية المعينة. إذن هذه حدثني قلبي عن ربي باطلة، دجل، سفه، جهل، قلة حياء، جرأة على الله، إلحاد، دعوة بغير علم. نعود إلى أثر عبد الله بن مسعود، ماذا قال؟ قال والله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يقول الراوي لهذا الحديث لهذا الأثر فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. فرأيت عامة تلك الحلق أي الذين كانوا يجلسون في المسجد ويسبحون بالحصى، هذه بدعة صغيرة لكنهم انتقلوا بعدها إلى بدعة إيش؟ كبيرة، حيث انضموا إلى ماذا؟ إلى الحرورية الخوارج الذين كثروا في هذا الزمان، لا كثرهم الله، قاتلهم الله وقاتل من يؤيدهم أو يسكت عنهم أو يتعاطف معهم أو يؤيدهم بأي شكل من الأشكال أو يتستر عليهم، لعن الله من آوى محدثا. إذن تطورت البدعة من بدعة بسيطة إلى بدعة مركبة، أليس كذلك؟ وهكذا تجد أن المبتدع يتدرجون من بدع يسيرة قد لا تصل إلى الكفر وقد يصلون في نهاية المطاف إلى حد الكفر، مثل من يعتقد سقوط الأمر وإيش والنهي والتكاليف. كنت في إحدى البلاد الإسلامية في بلد ما من بلاد المسلمين أسكن شقة وتحتي عجوز وزوجته وثالثهم كلبهم الذي قلدوا فيه النصارى في تربية إيش؟ الكلاب. وما أكثر التشبه باليهود والنصارى في ذلك، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لا يحل المسلم أن يقتني كلبا إلا كلب صيد أو حراسة أو حرث. أما من اقتناه يفخر به أو يتزين به فهذا من التشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. المهم هذا الرجل العجوز وزوجته العجوز أيضا تحت الشقة التي كنت أسكنها، فلاحظت أنه لا يصلي مع الجماعة، نذهب ونجيء وهو لا يصلي، وعمره فوق 80، قد بلغ من الكبر عتية. فقلت له يا عم يوسف، ما كنت أريد ذكر اسمه، لكن فقلت له يا عم لما لا تصلي؟ قال والله أنا لا أحتاج إلى الصلاة. قلت له لماذا؟ قال لأن الشيخ فلان شيخ الطريقة يتحمل عني التكاليف. طبعا هذا كفر، من أنكر وجوب الصلاة مسلم ولا كافر؟ المسلمون مختلفون في من ترك الصلاة إيش؟ تهاونا وتكاسلا على قولين، والراجح هو كفره، كفر تارك الصلاة حتى ولو كان تكاسلا. أما من يعتقد سقوطها فهو إيش؟ فهو كافر. حاولت أن أفهمه، قال لا 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 تجادلني في هذا، الشيخ يتحمل عني كل شيء. قلت وللأسف نسأل الله العافية والسلامة لن يتحمل عنك، لكن سيزيد وزرا على وزره إذا كان هو الذي أقنعك بهذا. حاولت إقناعه هو وعجوزه، قالوا لا 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 نحن الحمد لله ارتحنا، والآن أمورنا مكتوبة ومهيئة، والجنة جاهزة لهم بعدين، لأن الشيخ ينصب لهم الخيمة في على متن جهنم فيخرجهم منها. نسأل الله العافية والسلامة. هذه المعتقدات كفر بواح، إذا وصلت إلى هذا الحد فهي إيش؟ فهي كفر بواح. فإياكم والبدع مهما كانت صغيرة. نعم قد نقول إن السبحة بدعة صغيرة، لكن إذا اعتقد فيها البركة أو اعتقد أنها تنفعه وتضره تصبح بدعة إيش؟ كبيرة. أما أن اعتقد فيها أنها تجلب خيرا أو تدفع شرا فذاك هو الكفر الصراح. فانتبه يا عبد الله، ألقي ارمي السبحة دي في الزبالة، محلها الزبالة، فهمنا؟ أبدا محلها الزبالة وبراميل القمامة، هذا هو محل السبح. إنما سبح بيديك التي أكرمها الله أكرمك الله بها، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبح ما شئت. بعد الصلوات تقيد بالعدد المحدود، وفي غير الصلوات سبح كما تشاء بيدك التي ستستنطق يوم القيامة، لا بهذه القبحة. وهناك كتاب لعل الإخوة يستفيدون منه لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد، فارجعوا إليه عن حكم السبحة في الإسلام، فقد بين بالأدلة القاطعة وقبله كثير من أهل العلم بأنها لا أصل لها في الدين وأنها بدعة. فيا أخي بدل ما تدخل لهذا الحصى في داخل المسجد النبوي وتلعب به دبر كل صلاة، إذا فرغت من الصلاة أذكر الأذكار المشروعة ثم سبح بيديك، هذا هو الذي يجلب لك الخشوع. أما السبحة تطقطق وأنت نايم تنعس طاق طاق طاق، وهي كلها بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فانتبهوا إخواني لهذا الأمر، واحذروا من البدع. وأختم كلمتي بأن أنبه الإخوة على الزيارة الشرعية في المسجد النبوي في المدينة النبوية. أولا يا إخوتي، الزيارة ينبغي أن يكون القصد عندما نأتي إلى المدينة النبوية هو ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي. أما زيارة المقابر هذه تأتي تبعا ولا تشد الرحال من أجلها، يعني لا نأتي من بلادنا من أجل القبر حتى ولو كان قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم إذا جئنا نزوره مرة واحدة كما هي السنة، ولكن لا نأتي من بلادنا من أجل ماذا؟ القبر. لذلك لما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما رأى رجلا جاء من بيت المقدس قال أين تذهب؟ قال ذهب أزور النبي صلى الله عليه وسلم. قال ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا إيش؟ إلا سواء. يعني إن صليت عليه من الأندلس أو من اليابان أو من الهند أو من أي مكان أو من المغرب أو من المشرق فذلك كله يبلغ إليه عليه الصلاة والسلام. فانتبه يا عبد الله. إذن ينبغي أن تكون زيارة لقصد الصلاة في المسجد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يقر أن يقر أعيننا بصلاة فيه قبل الموت بعد تطهيره من اليهود الأنجاس وعملائهم الأرجاس. فالأمر الثاني ليس للزيارة وقت مخصوص، لا رجب ولا شعبان ولا رمضان. نعم لا شك أن العبادات في رمضان مفضلة والنوافل، لكن الأشهر الأخرى لا فرق بينها وبين غيرها. ما في صلاة مخصوصة في رجب ولا في شعبان، ولا يوم معين في رجب ولا في شعبان كما بينا في درس البارحة. إذن ليس للزيارة وقت إيش؟ مخصوص. ثالثا ليس للزيارة أيام معينة تقيمها، لأن حديث 40 صلاة حديث ضعيف، من صلى في مسجدي 40 صلاة إلى آخره حديث ضعيف لا يصح، لأن فيه نبيط بن عمرو وهو ضعيف. إنما كل صلاة تصليها بكم صلاة؟ 1000 صلاة، هذا هو الصحيح. أما التحديد 40 أو 50 أو 60 هذا لا قيمة له. الأمر الرابع أنه لا علاقة للحج بالزيارة ولا للعمرة بالزيارة، فمن زار ولم يحج ولم يعتمر زيارته صحيحة وحجه صحيح. ولذلك فإن الحديث الذي يردده بعض الجهال، الحديث الذي يردده بعض الجهال من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا حديث موضوع. ما معنى موضوع؟ مكذوب مختلق، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الأمر الأخير أن المزارات في المدينة النبوية هي الآتية. إذا وصلت المدينة عرفنا أن المجيء يكون من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. ثم إذا جئت وصليت في المسجد النبوي ما شاء الله أن أصلي، لا بأس أن أذهب وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة ولو من بعيد. إذا كان هناك زحام لا تزاحم، لا يشترط أن تصل إلى الحجرة، سلم ولو من بعيد، فذلك يبلغ له عليه الصلاة والسلام. ولا تتمسح بالجدران ولا بالحيطان، وإنما قل السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن قلت أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، ثم تسلم على أبي بكر ثم على عمر ثم تنصرف ولا تصلي عند القبر. الأمر الثاني تسلم على شهداء أحد. الثالث سلم على شهداء أحد، السلام المشروع وليست هناك صلوات معينة عند الشهداء. وتسلم أيضا على أهل البقيع، فيها بعض الصحابة وبقية المسلمين، تسلم السلام المشروع: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولا تطيل المكس عند المقابر، لا تطيل المكس عند المقابر، ولا ترفع صوتك. بعض الناس يزغردون إذا جاءوا عند قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما يكتفون بالسلام المشروع، أحيانا النساء يزغردن وبعض الرجال يرفع صوته: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا ينطبق عليه في مماته بعد مماته كما هو الحال في حياته. فسلم السلام المشروع ثم انصرف. فهمنا عبد الله؟ طيب خلاص، هذه المزارات في المدينة. عفوا أحسنت، ذكرك الله الشهادة. الصلاة في مسجد قباء سنة، ويعدل أجر عمره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى في ركعتين كان كأجر عمره. ولا يلزم التكرار في المزارات مرة واحدة. إذا نلخص المزارات: أهم شيء والأمر الأساس هو ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي، ثم الصلاة في مسجد قباء، ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع من المسلمين فقط، لا تزد على ذلك. أما ما يسمى بالمساجد السبعة والقبلتين والغيران والآبار والأشجار، هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تشغل نفسك بها يا عبد الله، إنما اقضي ما تستطيع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أن ننبه على أمر أخير، وهو أن الروضة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل المقصود أن لها صلاة مخصوصة؟ لا، يجب أن نعتقد أنها روضة من رياض الجنة. فإن تنفلت فيها في غير أوقات الصلاة تحريا لهذا الفضل فلا بأس بذلك، مع أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بماذا؟ بصلاة. لكن أقول: من أراد أن يتحرى الفضل ويتنفل فيها بعض النوافل فلا بأس. أما الفرائض فالصف الأول أفضل منها، الفرائض الصف الأول أفضل من ماذا؟ من الصلاة في الروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في ماذا؟ ما في الصف الأول وما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فهمت يا عبد الله؟ فإذا سابق إلى الصف الأول دون أن تحجز بسجادة أو نحوها، فإن ذلك محرم. اللهم في حالة واحدة، يعني شخص ملازم للمسجد وفقط خرج للوضوء مثلا أو لقضاء شيء قريب المسجد، لا بأس أن يجعل مكانه شيئا ليعود إليه، أما أن يحجزه طول الوقت هذا لا يصح، ما ينبغي. إذن الخلاصة: عرفنا المزارات، وعرفنا أن ما خرج عن المزارات المشروعة كلها ماذا؟ بدع ما أنزل الله بها من سلطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ درسنا ونبه على أمر، هذا الأمر أن بعض الإخوة يترك الجوال مفتوحا وهو يصلي. يضاف إلى ذلك أنه يجعله على نغمة موسيقية محرمة، ولم يجعله على النغمة الخالية من الموسيقى، وهو بهذا ارتكب ثلاثة محاذير كلها يأثم بها. المحذور الأول أنه أشغل نفسه عن الصلاة، كونه يبقيه مفتوح، وبعض الناس من غفلته ربما يخرجه من جيبه وينظر فيه ويعيده، هذا بطلت صلاته. الأمر الثاني، المحذور الثاني، أنه يجعله على هذه النغمة الموسيقية المحرمة، والموسيقى محرمة تحريما قطعيا بنص حديث رسول الله، بنص القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لماذا؟ ليضل عن سبيل الله. ما هو لهم ماذا فسر العلماء من الصحابة والتابعين له الحديث؟ ما هو؟ الغناء والموسيقى. الغناء والموسيقى. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يكونن ناس من أمتي يستحلون ماذا؟ الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى المقصود به هنا الزنا، لأن الحرى الفرج والمقصود به الزنا هنا. والحرير الذي هو خاص بمن؟ بالنساء، وهو محرم على الرجال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهب والفضة والحرير محرمة على ذكور هذه الأمة، حلال لإناثهم. والخمرة يحتالون عليها باسم النبيذ أو باسم البيرة أو باسم غيرها ويشربونها كما هو جار في بعض البلاد. والمعازف، المعازف ما هي؟ آلات الطرب وآلات اللهو، وهي الموسيقى بكافة أشكالها وألوانها وأنغامها. الذي يزعم بعض الدخلاء من الأطباء النفسانيين أنها علاج للمرضى، وهي والله لا تزيد المرضى إلا مرضا، فهذا دجل كذاب أشر الذي يقول أنها علاج للمرضى. هذا ينطبق عليه قول القائل: وداوني بالتي كانت هي إيش؟ كانت هي الداء. كالذي يشرب السم يتداوى به تماما. متى كان الشفاء فيما حرم الله عز وجل؟ فالذين يعالجون على حد زعم بالموسيقى، نعم الكفار لأنهم مرتع للشياطين، ربما أنهم يتحسنون على المحرم، لكن المسلم ليس له أن يفعل ذلك. يا أخي اسمع القرآن بدل ما تسمع هذه الموسيقى أو المسيئة على لهجة بعض إخواننا، فهي مسيئة فعلا. من إيش؟ من الإساءة، فهي محرمة. الاسم الثالث الذي تحتمله تتحمله أنك في ماذا؟
مسجد.
أين موقعك؟ في المسجد. وأي مسجد؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارتكاب أي حدث في المدينة أعظم جرما من غيرها في مكة والمدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة إيش؟ حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يا أخي ما تصبر عن هالموبايل، عن هذا الجوال، الدقائق التي تصلي فيها. أنا لا أقول أنه يحرم عليك أن تتصل وأنت داخل المسجد إذا اضطررت إلى ذلك، لكن اتصل ولا تستقبل، اتصل ثم أغلقه فورا. إن اضطررت للاتصال لا أحرم عليك ذلك، لا أقول أنه محرم، لكن يكون ذلك بعد انتهاء الصلاة. ثم أرى أنك بمجرد أن تفرغ من الاتصال الضروري يجب إيش؟ أن تغلقه. لا تؤذي الناس ولا تؤذي المصلين. ثم إن البعض الآن، أمر الرابع، وهو أنه لا يكتفي الآن بالموسيقى، بل يجعله على نغمة بعض أغاني الفاجرين والفاجرات من المغنين والمغنيات والفسقة والفجرة والفاسقات. ما يكفيه أنه يجعل على نغمة عادية، لا، لابد يختار. الآن صارت تنزل أصوات بأصوات المغنيات الداعرات وبأصوات الفاجرات والفجرة. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله، تفرغ على الأقل، على الأقل يعني تفرغ لصلاتك للفرض على الأقل والسنة. أما تفتح الجوال وطول ما أنت في الحرم وعلى هذه النغمة الموسيقية المحرمة، بعض الناس ما لا يبالي ولكهم زي بعض. طيب يا أخي، التساهل بالذنوب أمر في غاية الصعوبة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. تقي النار ولو بإيش؟ ولو بشق تمرة. ربما تكون هذه النغمة الصغيرة هي المرجحة لسيئاتك على حسناتك. فاتق الله يا عبد الله، واجتهد في طاعة الله، وابتعد عن واغلق الجوال في المسجد، وإذا اضطررت إليه وأنت في خارج وقت الصلاة في داخل المسجد لا بأس، افتحه واتصل فورا ثم أغلقه فورا، لمجرد أن تفرغ منه أغلقه فورا. أما تفتح لي الموسيقى في المسجد من هنا نغمة ومن هنا نغمة، وتسمع من وراك وخلفك وأمامك ويمينك ويسارك، لا في لا 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 تراعي حرمة لا للمسجد الذي أنت فيه، ولا للمصلين الذي أنت بينهم، ولا للصلاة التي أنت فيها. فتنبهوا لهذا يا إخواني، واتقوا الله عز وجل، اتقوا الله وانتبهوا لأنفسكم حتى لا تعرضوا صلاتكم للنقص أو الإفساد. والله إذا خرجت من جيبك تنظر فيه بطلت صلاتك، خلاص بطلت، عليك أن تعيدها من جديد. وإن تركته يغني تأثم. نعم، إن كنت قد نسيت أو شيء من هذا القبيل، نسيت إغلاقه، لا أرى مانعا من أنك تغلقه ولو كنت في صلاتك بيدك، لا تشغل نفسك بيدك، أغلقه بيدك قدر الإمكان، خصوصا إذا اشتغل أو دق بالصوت الموسيقي هذا المخزي. فاتقوا الله عباد الله، وتنبهوا لهذا الأمر. وعلى المسلم إذا دخل في صلاته أن ينسى كل شيء إلا مناجاة ربه سبحانه وتعالى، ينسى جميع الدنيا وحطامها، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يفكر إلا في صلاته وفي مناجاة ربه وفي خشوعه وخضوعه. لأن بعض الناس يخرج من صلاته بلا شيء، البعض يخرج بالربع، والبعض يخرج بالنصف، والبعض يخرج بلا شيء، لأنه معرض عنها تماما، معرض عن صلاته. إذا كان بعض الفقهاء يشدد حتى في الحركة لإصلاح الثوب أو شيء من هذا القبيل، مع أن هذا لا بأس به إن اضطررت إليه، إذا كان يؤذيك وبقاؤه على وضع معين يشغلك في صلاتك فلا بأس أن تصلحه، وأما إذا كان لا يؤذيك خلي حتى تفرغ من صلاتك. فانتبهوا إخواني، انتبهوا لهذا، وحافظوا على صلاتكم وعلى ما يصلحها. لابد أن تكون الصلاة بخشوع وخضوع، هذه الصلاة التي هي عمود الدين، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الذي يريد أسئلة يكتب ورقة ويعطيها للابن خالد. فعلى المسلم أن يتنبه وأن يتوجه إلى ربه، وأن يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى وهو في صلاته، يخشى الله، يخشع له، يخضع له بجميع جوارحه، بقلبه وبجميع جوارحه، بجميع جوارحه، لا يحرك شيئا بلا سبب ضروري يعذر فيه عند الله عز وجل. البعض أول ما يسلم الإمام قبل أن يفرغ الإمام من السلام يدخل يديه في جيبه ويطلع السبحة القبحة، لأن السبحة بدعة من البدع، وإن زينها لكم بعض الشيوخ الذين يفتون بغير علم، فإن السبحة قبحة لا أصل لها في الدين، ولو أعطاك إياها شيخ الطريقة. فالذي يفتي بجوازها من أجهل الناس، أو يكون ما اتضح له الأمر إذا كان عالما، لكن ما اتضح له أمرها، لكن نسأل سؤال: متى وجدت؟ ومن أوجدها؟ ومن أحدثها؟ نحن مأمورون أن نسبح بماذا؟ ها يا إخوان، لا نسبح بماذا؟ بالأنامل، بالأصابع، أحسنت بارك الله فيك. ما أمر أن نسبح بالحصى وبهذه المصنوعات التي
تجعل 99 وحدة أو 1000 وحدة يقلبها في جيبه، وإذا سلم من صلاته تجده يخرجها ويلعب بها كما يلعب الأولاد ببعض الألعاب. هذه لعبة، لعبة قبحة ليست سبحة. سبح بيديك التي أمرك الله ورسوله أن تسبح بها. اقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرك أن تسبح بيديك، ويدك هي التي تشهد لك أو عليك، وهي مستنطقة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا إيش؟ أيديهم. وماذا؟ وتشهد إيش؟ أرجلهم بما كانوا إيش؟ يعملون. انتبه، انتبه. أما هذه الحجارة التي تلعب بها، هذه تشهد ضدك عليك، لأنها بدعة ابتدعت في دين الله، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أعطوني دليلا واحدا. قد يقول قائل إن هناك حديث أن جويري رضي الله عنها كانت تسبح بالنوى. أقول إن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. بل إن ابن مسعود رضي الله عنهما، إن ابن مسعود رضي الله عنه لما أخبره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن هناك أقواما يجتمعون في مسجد في البصرة وفي أيديهم حصى، وبينهم رجل مبتدع يقول لهم سبحوا الله 100، فيسبحون بأصوات واحدة وبهذه الحجارة، كبروا الله 100، هللوا 100، احمدوا 100. فجاءهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد المكثرين من رواية الحديث النبوي، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لما كفأته الريح، فضحك منه بعض الناس فقالوا بما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هي والله عند الله في الجنة أثقل من إيش؟ من أحد. فهو يعتبر من المبشرين بالجنة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ماذا قال لهم؟ جاء عند هؤلاء الذين يسبحون بالحصى وبينهم هذا الرجل المبتدع، فقال لهم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وآنيته لم تكسر. ماذا يقصد بهذا؟ أحسنت، أي إنكم قريب عهد بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تبتدعون هذه البدعة وبينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بضع سنوات؟ فهذه ثياب صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر. فوالله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. وفي رواية أخرى إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو تدعون أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يقول أنتم بين أمرين، إما إنكم تدعون أن ثمة وحي نزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بلغكم علم لم يبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، وهذا أمر إيش؟ محال. هل ينزل واحد بعد الرسول؟ هل في حدثني قلبي عن ربي؟ ما حكم حدثني قلبي عن ربي؟ من يدعي أن وحي ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم مسلم ولا كافر؟ كافر، ليس بمسلم. من لم يعتقد أن الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن إيش؟ رسول الله وماذا؟ وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام وختمت بي الرسل لا نبي بعدي. إذن هذا الدجال الكذاب الأشر الذي يقول حدثني قلبي عن ربي، إنما حدثه قلبه الخرب عن الشيطان، ويأتي بوحي يزعم أنه وحي، يقول لك ولا صلاة الفاتح أنزلت مباشرة على شيخ الطريقة. من أين لك يا مسكين؟ هل هناك وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أبدا، هذا لا يوجد إلا اللهم إلا إن كان عند أصحاب الطريقة القاديانية والأحمدية والبهائية والطرق الملحدة يدعون هذا، أما المسلم لا يجوز له أن يعتقد هذا، بل يخشى عليه من الكفر في ذلك إذا اعتقد أن الوحي لم ينقطع. بلال رضي الله عنه رآه بعض الصحابة يبكي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة، قالوا يا بلال كيف تبكي وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو إيش خير من الدنيا وما فيها؟ قال أنا لا أبكي، وإن كنت حزينا على فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني أبكي ماذا؟ ها؟ من يذكر؟ أحسنت، بارك الله فيك، لكنني أبكي انقطاع الوحي من السماء، لأنه كانت إذا نزلت معضلة كانوا ينتظرون ماذا؟ الوحي يأتي وينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي في تلك القضية المعينة. إذن هذه حدثني قلبي عن ربي باطلة، دجل، سفه، جهل، قلة حياء، جرأة على الله، إلحاد، دعوة بغير علم. نعود إلى أثر عبد الله بن مسعود، ماذا قال؟ قال والله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يقول الراوي لهذا الحديث، لهذا الأثر، فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. فرأيت عامة تلك الحلق، أي الذين كانوا يجلسون في المسجد ويسبحون بالحصى، هذه بدعة صغيرة لكنهم انتقلوا بعدها إلى بدعة إيش كبيرة، حيث انضموا إلى ماذا؟ إلى الحرورية، الخوارج الذين كثروا في هذا الزمان، لا كثرهم الله، قاتلهم الله وقاتل من يؤيدهم أو يسكت عنهم أو يتعاطف معهم أو يؤيدهم بأي شكل من الأشكال أو يتستر عليهم، لعن الله من آوى محدثا. إذن تطورت البدعة من بدعة بسيطة إلى بدعة مركبة، أليس كذلك؟ وهكذا تجد أن المبتدع يتدرجون من بدع يسيرة قد لا تصل إلى الكفر، وقد يصلون في نهاية المطاف إلى حد الكفر، مثل من يعتقد سقوط الأمر وإيش والنهي والتكاليف. كنت في إحدى البلاد الإسلامية في بلد ما من بلاد المسلمين، أسكن شقة وتحتي عجوز وزوجته وثالثهم كلبهم الذي قلدوا فيه النصارى في تربية إيش الكلاب، وما أكثر التشبه باليهود والنصارى في ذلك، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لا يحل المسلم أن يقتني كلبا إلا كلب صيد أو حراسة أو حرث، أما من اقتناه يفخر به أو يتزين به فهذا من التشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. المهم هذا الرجل العجوز وزوجته العجوز أيضا تحت الشقة التي كنت أسكنها، فلاحظت أنه لا يصلي مع الجماعة، نذهب ونجيء وهو لا يصلي، وعمره فوق 80، قد بلغ من الكبر عتية. فقلت له يا عم يوسف، ما كنت أريد ذكر اسمه، لكن فقلت له يا عم لما لا تصلي؟ قال والله أنا لا أحتاج إلى الصلاة. قلت له لماذا؟ قال لأن الشيخ فلان شيخ الطريقة يتحمل عني التكاليف. طبعا هذا كفر، من أنكر وجوب الصلاة مسلم ولا كافر؟ المسلمون مختلفون في من ترك الصلاة إيش تهاونا وتكاسلا على قولين، والراجح هو كفره، كفر تارك الصلاة حتى ولو كان تكاسلا، أما من يعتقد سقوطها فهو إيش فهو كافر. حاولت أن أفهمه، قال لا تجادلني في هذا، الشيخ يتحمل عني كل شيء. قلت وللأسف نسأل الله العافية والسلامة لن يتحمل عنك، لكن سيزيد وزرا على وزره إذا كان هو الذي أقنعك بهذا. حاولت إقناعه هو وعجوزه وقالوا لا لا لا، نحن الحمد لله ارتحنا والآن أمورنا مكتوبة ومهيئة والجنة جاهزة لهم بعدين، لأن الشيخ ينصب لهم الخيمة في على متن جهنم فيخرجهم منها. نسأل الله العافية والسلامة. هذه المعتقدات كفر بواح، إذا وصلت إلى هذا الحد فهي إيش؟ فهي كفر بواح. فإياكم والبدع مهما كانت صغيرة. نعم قد نقول إن السبحة بدعة صغيرة، لكن إذا اعتقد فيها البركة أو اعتقد أنها تنفعه وتضره تصبح بدعة إيش؟ كبيرة. أما أن اعتقد فيها أنها تجلب خيرا أو تدفع شرا فذاك هو الكفر الصراح. فانتبه يا عبد الله، ألقي ارمي السبحة في الزبالة، محلها الزبالة، فهمنا؟ أبدا، محلها الزبالة وبراميل القمامة، هذا هو محل السبح. إنما سبح بيديك التي أكرمها الله أكرمك الله بها، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبح ما شئت بعد الصلوات، تقيد بالعدد المحدود، وفي غير الصلوات سبح كما تشاء بيدك التي ستستنطق يوم القيامة لا بهذه القبحة. وهناك كتاب لعل الإخوة يستفيدون منه لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد، فارجعوا إليه عن حكم السبحة في الإسلام، فقد بين بالأدلة القاطعة وقبله كثير من أهل العلم بأنها لا أصل لها في الدين وأنها بدعة. فيا أخي بدل ما تدخل لهذا الحصى في داخل المسجد النبوي وتلعب به دبر كل صلاة، إذا فرغت من الصلاة أذكر الأذكار المشروعة ثم سبح بيديك، هذا هو الذي يجلب لك الخشوع. أما السبحة تطقطق وأنت نايم تنعس طاق طاق طاق، وهي كلها بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فانتبهوا إخواني لهذا الأمر وانتبهوا واحذروا من البدع. وأختم كلمتي بأن ننبه الإخوة على الزيارة الشرعية في المسجد النبوي في المدينة النبوية. أولا يا إخوتا، الزيارة ينبغي أن يكون القصد عندما نأتي إلى المدينة النبوية هو ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي. أما زيارة المقابر هذه تأتي تبعا ولا تشد الرحال من أجلها، يعني لا نأتي من بلادنا من أجل القبر حتى ولو كان قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم إذا جئنا نزوره مرة واحدة كما هي السنة، ولكن لا نأتي من بلادنا من أجل ماذا؟ القبر. لذلك لما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما رأى رجلا جاء من بيت المقدس قال أين تذهب؟ قال أذهب أزور النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا إيش؟ إلا سواء. يعني إن صليت عليه من الأندلس أو من اليابان أو من الهند أو من أي مكان أو من المغرب أو من المشرق فذلك كله يبلغ إليه عليه الصلاة والسلام. فانتبه يا عبد الله، إذن ينبغي أن تكون الزيارة لقصد الصلاة في المسجد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يقر أن يقر أعيننا بصلاة فيه قبل الموت بعد تطهيره من اليهود الأنجاس وعملائهم الأرجاس. فالأمر الثاني، ليس للزيارة وقت مخصوص، لا رجب ولا شعبان ولا رمضان. نعم لا شك أن العبادات في رمضان مفضلة والنوافل، لكن الأشهر الأخرى لا فرق بينها وبين غيرها، ما في صلاة مخصوصة في رجب ولا في شعبان ولا يوم معين في رجب ولا في شعبان كما بينا في درس البارحة. إذن ليس للزيارة وقت إيش؟ مخصوص. ثالثا، ليس للزيارة أيام معينة تقيمها، لأن حديث 40 صلاة حديث ضعيف، من صلى في مسجدي 40 صلاة إلى آخره، حديث ضعيف لا يصح لأن فيه نبيط بن عمرو وهو ضعيف. إنما كل صلاة تصليها بكم صلاة؟ 1000 صلاة، هذا هو الصحيح. أما التحديد بأربعين أو خمسين أو ستين هذا لا قيمة له. الأمر الرابع أنه لا علاقة للحج بالزيارة ولا العمرة بالزيارة، فمن زار ولم يحج ولم يعتبر زيارته صحيحة وحجه صحيح. ولذلك فإن الحديث الذي يردده بعض الجهال من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا حديث موضوع. ما معنى موضوع؟ مكذوب مختلق لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الأمر الأخير أن المزارات في المدينة النبوية هي الآتية. إذا وصلت المدينة عرفنا أن المجيء يكون من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. ثم إذا جئت وصليت في المسجد النبوي ما شاء الله أن أصلي، لا بأس أن أذهب وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة ولو من بعيد. إذا كان هناك زحام لا تزاحم، لا يشترط أن تصل إلى الحجرة، سلم ولو من بعيد، فذلك يبلغ له عليه الصلاة والسلام. ولا تتمسح بالجدران ولا بالحيطان، وإنما قل السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن قلت أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، ثم تسلم على أبي بكر ثم على عمر ثم تنصرف ولا تصلي عند القبر. الأمر الثاني تسلم على شهداء أحد. الثالث سلم على شهداء أحد، السلام المشروع وليست هناك صلوات معينة عند الشهداء. وتسلم أيضا على أهل البقيع، فيها بعض الصحابة وبقية المسلمين، سلم السلام المشروع، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولا تطيل المكس عند المقابر، لا تطيل المكس عند المقابر ولا ترفع صوتك. بعض الناس يزغردون إذا جاءوا عند قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما يكتفون بالسلام المشروع، أحيانا النساء يزغردن وبعض الرجال يرفع صوته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهذا ينطبق عليه في مماته بعد مماته كما هو الحال في حياته. فسلم السلام المشروع ثم انصرف. فهمنا عبد الله؟ طيب خلاص، هذه المزارات في المدينة. عفوا أحسنت، ذكرك الله الشهادة. الصلاة في مسجد قباء سنة ويعدل أجر عمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى في ركعتين كان كأجر عمرة. ولا يلزم التكرار في المزارات، مرة واحدة. إذا نلخص المزارات، أهم شيء والأمر الأساس هو ماذا؟ الصلاة في المسجد قباء، في المسجد النبوي، ثم الصلاة في مسجد قباء، ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع من المسلمين فقط، لا تزد على ذلك. أما ما يسمى بالمساجد السبعة والقبلتين والغيران والآبار والأشجار، هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تشغل نفسك بها يا عبد الله، إنما اقضي ما تستطيع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أن ننبه على أمر أخير، وهو أن الروضة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل المقصود أن لها صلاة مخصوصة؟ لا، يجب أن نعتقد أنها روضة من رياض الجنة. فإن تنفلت فيها في غير أوقات الصلاة تحريا لهذا الفضل فلا بأس بذلك، مع أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بماذا؟ بصلاة. لكن أقول من أراد أن يتحرى الفضل ويتنفل فيها بعض النوافل فلا بأس. أما الفرائض فالصف الأول أفضل منها، الفرائض الصف الأول أفضل من ماذا؟ من الصلاة في الروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في ماذا؟ ما في الصف الأول وما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فهمت يا عبد الله؟ فإذا سابق إلى الصف الأول دون أن تحجز بسجادة أو نحوها، فإن ذلك محرم. اللهم في حالة واحدة، يعني شخص ملازم للمسجد وفقط خرج للوضوء مثلا أو لقضاء شيء قريب المسجد، لا بأس أن يجعل مكانه شيئا ليعود إليه، أما أن يحجزه طول الوقت هذا لا يصح، ما ينبغي. إذن الخلاصة: عرفنا المزارات، وعرفنا أن ما خرج عن المزارات المشروعة كلها ماذا؟ بدع ما أنزل الله بها من سلطان.